السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد تكلمنا في الحلقات الماضية أن المكاسب نوعان، وبينا أن كل نوع من المكاسب ينقسم إلى 4 أنواع. النوع الأول من المكاسب الكسب بعوض، والنوع الثاني الكسب بغير عوض، وبينا الصور التي تندرج تحت هذه الأنواع. وذكرنا في الكسب بعوض، تكلمنا عن كسب عوض عن مال، وهذا من المكاسب بعوض، يكون العوض عن مال، وهذا هو عقد البيع الذي نعيش معه في هذا اللقاء بأمر الله عز وجل. نعرف عقد البيع أولا، ثم نتحدث عن أدلة مشروعيته، وذلك فيما يلي بمشيئة الله عز وجل. نبدأ أولا، وأرجو أن ننظر إلى الرسم التوضيحي الذي يتضمن تعريف عقد البيع. إن شاء الله ننظر إلى الرسم التوضيحي الذي يعرف عقد البيع، فنجد بأمر الله أن عقد البيع عبارة عن عقد يتم فيه تمليك مال مباح النفع، تمليك مال مباح النفع لقاء عوض. وها هنا نجد أن عقد البيع نعرفه بأنه عقد، والعقد لا يتم إلا بإرادتين، العقد لا يتم أبدا إلا بإرادتين. فحينما نقول عقد، فإننا نفرق بذلك عن التصرفات التي تتم بالإرادة المنفردة. فهناك تصرفات تتم بإرادة منفردة للإنسان، وهناك تصرفات لا تحدث أثرا إلا إذا تلاقت إرادة أخرى مع إرادة الإنسان لإحداث الأثر الناشئ عن هذا التصرف. على سبيل المثال، يقع بالإرادة المنفردة الطلاق، الإنسان يتلفظ بكلمة الطلاق فينفسخ العقد الذي بينه وبين امرأته، فالطلاق من التصرفات التي تتم بالإرادة المنفردة. وكذلك الوقف يتم بإرادة منفردة، والهبة أيضا تتم بإرادة منفردة، ولكن لا تنفذ ولا تلزم إلا بقبضها. وعلى ذلك فهناك تصرفات تتم بإرادة منفردة، وهناك تصرفات يلزم لتحدث أثرها أن يتلاقى إرادتان على ذلك، كعقد البيع. عقد البيع لابد فيه من إجاب ومن قبول. فلو قال رجل تشتري هذه السيارة 100,000، وقال الآخر قبلت، فقد انعقد عقد البيع. فلفظة عقد أي إرادتان متطابقتان، إجاب وقبول متطابقين، كما سنبين بأمر الله لاحقا. على تمليك، ولفظة التمليك هي التي تميز بين عقد الإيجار وبين عقد البيع وبين غيره. فالتمليك هذا يخرج شيئا من ملكه، وهذا يدخل شيئا من ملكه، فكأن كل إنسان يملك الآخر شيئا من ماله. ولكي ندرك معنى كلمة المال التي تختلط على بعض الناس بالنقود، بعض الناس يظن أن لفظة المال هي النقود، العملة الورقية التي يتعامل بها الناس، وهذا غير صحيح. فلفظة المال أعم وأوسع من لفظة النقود. كلمة النقدين كانت تطلق قديما على الذهب وعلى الفضة، وهما ثمن الأشياء، وتطلق الآن النقود على العملات الورقية أو النقدية التي يتداولها الناس ويتعاملون بها بيعا وشراء ووفاء لمعاملتهم. أما لفظة المال فهي تشمل كل ما يتموله الإنسان، كل ما يتملكه الإنسان ويبيح له الشرع أن يتملكه. كل مال أي كل ما يبيح الشرع لك أن تتملكه فهو مال. من ذلك الأراضين، الأراضي، العقارات، البيوت، العمارات، هذه كلها أموال. السيارات، السفن، الطائرات، هذه كلها أموال. أجهزة الكمبيوتر، أجهزة التلفاز، المناضد، المقاعد، هذه كلها أموال. الثياب التي نلبسها من الأموال، الساعات، النظارات، كل الأواني، كل ذلك من الأموال. ولكن يشترط في المال أن يكون مباحا، أحل الشرع لك أن تتملكه. وعلى ذلك فلو أن رجلا مسلما عنده زجاجة خمر حرم الله عز وجل شربها وبيعها وشراءها، ما سمي ذلك عند المسلم بمال، لأنه غير متقوم، لا قيمة له شرعا، وليس بمال، لأن المولى لم يبح لك أن تنتفع به. ولذلك لما حرمت الخمر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خمر لأيتام، كانت العرب تتجر في الخمر وتتخذها تجارة تباع وتشترى، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم هل يخللونها، أي هل يتخذون هذه الخمر خلا حتى يتمكنوا من بيعها وتعويض هذه الخسارة؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شحم الميتة قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه ويرويه لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، أي لا يجوز أن يكون سلعة تباع وتشترى. فالحيوان الذي مات إذا أخذت شحمه يمكن أن يستصبح به، يعني يستخدم كمصباح يضاء به في الظلام. وكانت المصابيح تصنع من شحوم الحيوانات قديما ومن الزيوت، ويمكن أن تدهن به السفن لمنع الماء من التسلل إلى خشبها. والخل تصنع من الخمر أيضا، ورغم ذلك لم يبح النبي صلى الله عليه وسلم أن تخلل الخمر ولا أن تباع الشحوم ولا أن تستخدم. فدل ذلك أن المال غير المباح الذي لم يبح لك الشرع أن تحتفظ به أو تتملكه لا يطلق عليه لفظ المال أصلا. وعلى ذلك فالذين يتجرون في المخدرات بيعا وشراء، هذه عقود فاسدة ليست بعقود بيع، لأن الله عز وجل حرمها فحرم ثمنها، ومن ثم ليست بمال، وإن بيعت بأغلى الأثمان وإن دفع فيها ما دفع. ومن ثم فعقد البيع عقد، أي يتم بين إرادتين متتابقتين، وهذا العقد بمقتضاه يتراضى طرفاه. يتراضى أي أن هذا العقد لا يمكن أبدا أن ينشأ إلا بالتراضي. ومن ثم فلو وقع إكراه على أحد الأطراف أن يبيع ما له لكان هذا البيع فاسدا. إذا وقع إكراه على طرف يجبره جاره أن يبيع أرضه أو أن يبيع بيتا له إلى غير ذلك، فهذا بيع فاسد لا يلزم، لابد أن يكون هناك تراضي. ولكي يقع التراضي لابد من توافق الإيجاب مع القبول. فلو قال رجل لآخر أتشتري هذه السيارة بمئة ألف، فقال وأنا قبلت بتسعين، لم يقع ها هنا التراضي لعدم توافق الإيجاب مع القبول، كما سنبين في أركان العقد بأمر الله. فعقد البيع عقد يتم بين إرادتين بائع ومشتري، بموجبه يتراضى طرفاه. يعني عفوا ننظر مرة أخرى إلى الصورة ليتضح لنا أركان التعريف. عقد يتم بين إرادتين متتابقتين بمقتضاه يتراضى طرفاه، طرفاه أي بائع ومشتري. لابد في العقد أن يكون له طرفان، طرف يسمى بائع وطرف يسمى مشتري. البائع هو صاحب السلعة أو صاحب المال الذي يبذله لقاء النقود التي تدفع في أيامنا هذه. والمشتري هو الذي يبذل النقود لقاء الحصول على السلعة. يبقى تراضى طرفاه على تمليك، ولفظة التمليك هذه يعني عفوا معلش نصبر إن شاء الله على التعريف ونتركه أمامنا فترة بحيث يمكن إن احنا نعرض لي أركانه بأمر الله. لما يقول عقد بيتراضى طرفاه على تمليك، التمليك ها هنا يخرج أحدهما شيئا من ملكه ويدخل شيئا في ملكه. يعني البائع أخرج السيارة من ملكه ليملكها للمشتري، فخرجت السيارة من ملك البائع لتدخل في ملك المشتري، وخرج الثمن من ملك المشتري ليدخل في ملك البائع. يبقى هذا هو التمليك، كل طرف يملك للآخر الذي يملكه. هذا يملك السيارة ملكها للشخص الآخر، والشخص الآخر يملك النقود ملكها لمن اشترى منه السيارة. يبقى عقد بمقتضاه يتراضى طرفاه على تمليك، كل يملك للآخر ما كان يملكه قبل ذلك. قطعة أرض أنت تمتلكه تعرضها للبيع لقاء ثمن، فالثمن خرج من ذمة المشتري ليدخل في ذمة البائع، وذلك في نفس اللحظة التي خرجت فيها الأرض من ملك صاحبها لتدخل في ملك المشتري. فكلاهما يبذل ما في ذمته ليشتري به ما في ذمة الآخر. أذهب لتشتري بعض البضائع تبذل المال، فخرج المال من ملكك ودخلت البضائع في ملك أخيك. وكذلك الرجل الذي باع له خرجت البضائع من ملكه ودخلت النقود في ملكه. فهذا هو التمليك، كل واحد يملك صاحبه ما كان مملوكا له قبل ذلك. يبقى عقد البيع هو عقد بمقتضاه يتراضى طرفاه على تمليك مال مباح النفع. والمال ذكرنا أنه يتسع ليشمل كل ما أحل الله لك عز وجل أن تتملكه، يبقى يخرج من ذلك كل ما حرم الله عز وجل. ولذلك تجد العلماء حينما يتعرضوا لعقد البيع لابد أن يتعرضوا للبيوع المحرمة والمنهي عنها. لماذا؟ لأن ما كان محرما أو كان منهيا عنه ليس ببيع أصلا ويخرج من إطار عقد البيع، يعرفه العلماء بالعقود الفاسدة أي بالعقود غير الصحيحة، لأنهم يقسمون العقود إلى تقسيمات، منها العقد الصحيح والفاسد. العقد الصحيح ما توافرت أركانه الشرعية، والعقد الفاسد هو الذي لم تتوافر فيه هذه الأركان، كأن يكون عقدا محرما أو عقدا منهيا عنه أو غير ذلك. يبقى عقد البيع بمقتضاه يتراضى طرفاه على تمليك مال مباح النفع. يبقى المال المباح النفع ده لابد أن يكون حلالا، ليس بمحرم، ليس بمنهي عنه. يبقى لا يجوز أن تبذل المال لشراء كلب. الكلب اللي أصبح ظاهرة في هذه الأيام، كل إنسان يشتري كلبا ويعقد له سلسلة ويسير به في الطرقات، يتفاوت حجمه ما بين الكبير والصغير، والكلاب الكبيرة تخف المارة، وبعض الشباب يسير أمام الفتيات على سبيل المباهاة وعلى سبيل أنه من الفاتحين الغزاة، يسير بهذا الكلب يروع الآبنين، وربما بذل فيه الكثير من الأسمان، ويحرم عليه أن يشتريه لأن اقتناء الكلاب محرم. وتواترت الأحاديث بذلك، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلبا أو صورة أي تمثال. ومن ثم لا يجوز اقتناء الكلاب، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في كلب الحراسة وكلب الماشية أو كلب الصيد، رخص صلى الله عليه وسلم في ذلك كاستثناء من الأصل اللي هو عدم جواز اقتناء الكلاب. ولكن اختلف أهل العلم على نحو سنبينه بالتفصيل بعد ذلك في جواز بيع وشراء كلب الماشية أو كلب الحراسة أو كلب الصيد. اختلف أهل العلم هل الرخصة هاهنا للاقتناء فقط أم للشراء، كما سنبين ذلك لاحقا بمشيئة الله عز وجل. ومن ثم فالمال المباح النفع يخرج به ما لم يأذن لك الشرع فيه، ما حرمه عليك وما نهاك عنه كما ذكرنا، كالكلاب، كالخمر، كالتماثيل، كالمخدرات، ككل ما حرم الله عز وجل، هذا من البيوع الفاسدة. هذا المال المباح النفع تملكه لأخيك لقاء ثمن، فالثمن يتميز به عقد البيع عن الهبة. الهبة يخرج المال من ملك الإنسان بغير عوض، بغير ثمن يدفع، أما عقد البيع فلا بد فيه من ثمن، فلفظة الثمن هي التي تفرق بينه وبين العطايا من هبة وهدية وصدقة إلى غير ذلك. بعد تعريفنا لعقد البيع الذي عرفناه بأنه عقد يعني صلة بين طرفين لابد من ذلك، لا يتم بإرادة منفردة، بيتراضى طرفاه اللي هما البائع والمشتري على تمليك مال مباح النفع، وذكرنا أن المال أعم وأشمل من النقود لقاء ثمن، والثمن ما يتميز به عقد البيع عن التصرفات التي تتم الأخرى على سبيل الهبة، على سبيل الصدقة، على سبيل العطية، وهذا ما يميز عقد البيع عن غيره. بعد تعريفنا لعقد البيع ننتقل إلى الحديث بمشيئة الله عز وجل عن النقطة التالية، وهي عن أدلة مشروعية عقد البيع. ودليل المشروعية نتعرض له كثيرا وخاصة في مجال العبادات. أي عبادة نتعرض لها لابد أن نذكر دليل المشروعية، لأن الأصل في العبادات التحريم والحظر والمنع، فلا نتعبد المولى سبحانه أو لا نعبد المولى سبحانه إلا بعبادة أذن لنا فيها وشرعها لنا وبينها لنا بواسطة نبينا صلى الله عليه وسلم. وفيما يتعلق بالمعاملات نقول هذه المعاملات الأصل فيها الحل، وذلك ثابت من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نبين أدلة مشروعية عقد البيع فإننا سنجد سندا لذلك من كتاب ربنا عز وجل، ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن إجماع سلفنا وعلمائنا عليهم رحمة الله ورضوانه، وسنجد ذلك لذلك سندا أيضا من المعقول. ننظر إلى أدلة مشروعية عقد البيع. ما هو الدليل على مشروعية عقد البيع؟ ذلك من الأمور التي تعلم من الدين بالضرورة، ولم يمار ولم يجادل في ذلك أحد، فلم يأتي يوم يقول فيه أحد الناس أن عقد البيع محرم. ولكن لما يحدث في هذه الأيام بعض الناس يخرج بفكر غير سوي، بفكر منحرف، كما خرج علينا بالأمس القريب من يقولون أن استخدام الكهرباء محرم وأن الصلصة محرمة. كيف يكون ذلك؟ قالوا بأن الكهرباء المولى خلق الشمس لتضيء الكون نهارا، بينما تكون الظلمة للسكن والراحة في الليل، وجعلنا الليل لباسا، فكيف تنير ظلام الليل؟ ومن ثم قال هؤلاء بأن استخدام الكهرباء محرم، حال أنها من أهم الإنجازات التي وصل إليها العلم في أزماننا. ثم قالوا أن هذه الصلصة خلق الله الطماطم على هذا النحو، فكيف تقوم أنت بعصرها ثم تغير الخلقة التي خلقت عليك؟ فهذا من باب تبديل خلق الله. والعجيب أن هؤلاء الذين لا يميزون بين هذه الأشياء وإذا بهم وقد جعلوا من ذلك دينا يحرمون فيه ويحرمون، على الرغم من أن أهل العلم يقولون أن البدع تنقسم إلى نوعين، بدع دنيوية وبدع دينية. البدع الدنيوية هذه من سنة تطور الحياة، لا يمكن أن تأتي الآن وتقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس نظارة، كيف ترتدي أنت نظارة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتدي هذه العباءة، كيف تلبسها أنت؟ فهذا من باب الخلط بين العادات وبين العبادات. العادات الأصل فيها الحل، لا يمكن أبدا أن تأتي إلى عادات الناس لتحرمها عليهم إلا بدليل من الشرع. ومن ثم نجد في مجال الثياب أن الأصل في الثياب أنها من العادات، وأن ما ينبغي فيها أن تصف العورة، ألا تشف، ألا يكون فيها تشبها إلى غير ذلك. ومن ثم لا ينبغي أن يتشدد بعض الناس بالنسبة لما يقال عن لبس البدلة، لبس البدلة أو لبس الكرافتة أو غير ذلك، هذا من أمور العادات وصار عرفا في مجتمعاتنا. ومن ثم إذا ما لبس إنسان هذا الزي لا ينبغي أن ينكر عليه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لبس الجبة الشامية، والتي كانت ببلاد الروم، كانت عند أهل الروم، ولبس كذلك الأنبجنية من بلاد العجم، كانت تأتي من الفرس، ولبس القبطية التي كانت تأتي من بلاد مصر ولم يكونوا على ملة الإسلام، ولم يرد أن ذلك تشبها بهم. فأمور الثياب من أمور العادات التي تتبدل وتتغير بالزمان. كذلك ما يحدث من ركوب السيارات، هل يقول قائل بأن النبي حج على بعير نذهب الآن ونحج على البعير؟ لا يمكن ذلك. هل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسافر بالطائرة، لم يستخدم الهاتف، فلا ينبغي أن نستخدم ذلك؟ هذا خلط لا يقول به أحد. ومن ثم لا ينبغي أن نخلط بين أمور العادات التي الأصل فيها الحل وبين أمور العبادات التي الأصل فيها الحظر والمنع. لا ينبغي مثلا أن أأتي في يوم معين في شهر من شهور العام أجمع الناس على صلاة معينة، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع الناس لها. النبي صلى الضحى وثبت ذلك عنه، لكن لم يصلها جماعة. لا آتي لأجمع الناس على صلاة الضحى، لأنه لا دليل عندي على مشروعية ذلك. فأمور العادات الأصل فيها الإباحة والحل، أمور العبادات عفوا الأصل فيها التحريم، أما أمور العادات فالأصل فيها الإباحة والحل. ومن ثم فلا ينبغي أن نخلط بين الأمرين. فهؤلاء الذين شوهوا ديننا وقالوا بتحريم الكهرباء وبتحريم الصلصة إلى غير ذلك، لشدة الأسف بعض الناس يأخذ هذه النماذج الشاذة ويجعلها عنوانا على الإسلام، يقول هؤلاء هم الملتزمين الذين حرموا شرب البيبس وحرموا الصودا وحرموا الصلصة وحرموا الكهرباء إلى غير ذلك، فيصور للناس أن هؤلاء من المتزمتين، من الرجعيين، من المتخلفين، من إلى آخره. وهذا غير صحيح، هذه شرذمة قليلة، هذه فئة لا يلتفت إلى قولها، لأنهم لا حظ عندهم من العلم الشرعي، لم يميزوا بين العادة وبين العبادة. إنما البدع تكون محرمة في مجال العبادات، ولكنها قد تكون محمودة، وذلك في أمور العادات. هل يتصور أن ترضى عدوك وأن ترد كيده بالسيف وبالرمح وبالسهم؟ وأعد لهم ما استطعتم من قوة، ذلك يتغير بتغير الزمان، والقوة متطورة متغيرة، فينبغي علينا أن نأخذ بذلك. ومن ثم فإنه لا ينبغي أن يحدث هذا الخلط، ومن ثم فإننا نقول حتى لا يشوه أحد ما يكون من دعوة إلى دين الله عز وجل، نقول مبينين حتى لا يتقول قائل أن دين الإسلام دين شمولي، دين الإسلام لا يقوم على الجهل أو على غلق العقل، وإنما العقل يعمل ويجتهد ولكن في إطار الشرع، لا نلغي نصوص الشرع بعقولنا، ولكن نعمل العقل لفهم النصوص وللوصول إلى تطبيقها على نحو يرضي ربنا عز وجل عنا. فيما يتعلق بأدلة المشروعية لا يخرج ذلك أبدا عن الكتاب وعن السنة وعن إجماع الأمة. في البيع نضيف المعقول أيضا. بالنسبة للكتاب نجد العديد من النصوص التي لا تعد ولا تحصى والتي تدل على مشروعية البيع. فنجد على سبيل المثال في قول الحق سبحانه وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، رب العزة سبحانه يمتن على المشركين بأن أمن لهم السبيل لكي يقوموا برحلتين تجاريتين إلى الشام وإلى اليمن. فالمولى سبحانه يمتن عليهم بنعمة قد أنعم عليه بهذا الحرم الآمن الذي يتخطف الناس من حوله، وبأنهم يخرجون آمنين في تجارتهم إلى الشام وإلى اليمن، فهل يكون شكر النعمة بالكفر بالله عز وجل؟ فالمولى يمتن عليهم بهذه التجارة التي هيأها لهم، والتجارة بيع وشراء، يذهبون ببضائعهم يبيعونها في الشام ويأتون ببضائع الشام ويذهبون إلى اليمن يبيعون ويشترون كذلك، والمولى سبحانه يمتن عليهم بذلك. نجد إباحة البيع صريحة في كتاب الله عز وجل بقول المولى سبحانه وأحل الله البيع وحرم الربا، وهو يرد على الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، فيبين المولى سبحانه كذبهم، وأن المولى سبحانه قد أحل البيع وأحل الله البيع وحرم الربا. فالبيع حلال في كتاب ربنا عز وجل، أما الربا فمحرم حرمه المولى سبحانه وتعالى. يقول ربنا عز وجل وأشهدوا إذا تبايعتم، فندب إلى الإشهاد على عقد البيع، وليس ذلك بواجب كما ذكرنا عرضا من قبل وكما سنبين في حينه بأمر الله عز وجل. فالأمر بالإشهاد على عقد البيع دليل على أن المولى سبحانه قد أحل عقد البيع، ومن ثم فهذا يفهم هاهنا من دلالة الخطاب، من دلالة الخطاب ليس من صريح منطوق اللفظ وإنما من مفهومه. نفهم حينما أذن الله عز وجل أن نشهد على عقد البيع أن المولى سبحانه أحل عقد البيع. بل نجد أن نبي الله شعيب أرسله المولى سبحانه إلى قومه لكي ينهاهم عن التطفيف في الكيل، يأمرهم وأوفوا الكيل، ويبين لهم حرمة أن يخسروا الميزان ولا تخسروا الميزان، أمرهم ألا يخسروا المكيال، ونهاهم عن بخس الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تشتروا الأشياء بأقل من قيمتها، فهذا بخس غبن حرمه المولى سبحانه وتعالى. في سورة يوسف نجد رب العزة سبحانه وتعالى وهو يخبرنا عن حال الذين وجدوه في الجب في البئر، يقول ربنا عز وجل وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. نجدها هنا شروه أي باعوه، شروه أي باعوه، وهذه من ألفاظ التضاد، فكلمة شرى بمعنى اشترى وبمعنى باع، وشروه بثمن بخس أي باعوه بثمن زهيد لأنهم وجدوه فلم يبذلوا فيه ثمنا. ويقول أيضا ربنا عز وجل وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، فالرجل هاهنا اشتراه، وكان بيع العبيد في ذلك الزمان معلوما، فالكريم ابن الكريم ابن الكريم يباع ويشترى كما تشترى السلعة. نقول أيضا عقد البيع المولى سبحانه وتعالى في شرع من قبلنا أحله في سورة الكهف، ونحن نقرأ قصة الفتية الذين آووا إلى الكهف نجد قول الله عز وجل ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. ابعثوا أحدكم، وكلوا واحدا منهم لكي يذهب. إلى أين سيذهب؟ إلى المدينة. لما؟ ليشتري لهم الطعام بورقكم، أي بالفضة المضروبة بالنقود التي صنعت من الفضة، يذهب بالورق أي بالفضة لكي يشتري لهم طعاما. وانظر إلى الطعام أيها أزكى طعاما، فلا يأكلون إلا من الحلال الطيب. وكالة، وذهب يشتري لهم الطعام، فالبيع والشراء عرف في كل زمن وفي كل عصر في شرع من قبلنا وفي شرعنا، وهذا كثير في كتاب ربنا. والنهي عن البيع وعن الشراء عند سماع أذان الجمعة معلوم لنا جميعا. ومن ثم فالبيع مشروع بكتاب الله عز وجل بنصوص كثيرة لا تعد ولا تحصى. أيضا نجد أن البيع مشروع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك كثير من الأدلة على إباحة البيع وعلى مشروعيته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل بالبيع وبالشراء. فنجد في صحيح البخاري عندنا حديث عروة البارقي رضي الله عنه وأرضاه. عروة البارقي رضي الله عنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدينار لكي يشتري له شاة، فذهب إلى السوق فاشترى الشاة بالدينار ورجع، وفي طريقه ساومه رجل: تبيعني هذه الشاة؟ أبيعك بكم؟ قال: بدينارين. فباع عروة رضي الله عنه الشاة بدينارين، ورجع إلى السوق فاشترى شاة بدينار، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة وبالدينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في صفقة يمينه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم يوكل عروة البارقي ليشتري له شاة، وهذا يدل على مشروعية الوكالة، ويدل أيضا على مشروعية البيع، لأنه وكله في أن يشتري في بيع له، أن يشتري له شاة. وتأمل أخي الكريم، هذه الواقعة تحدث كثيرا. رجل يقوم بطلاء شقته، بيدهن الشقة زيت مثلا أو ما شابه ذلك، يأتي النقاش الذي يعمل عنده يقول: نحتاج كذا وكذا وكذا، يعد كشفا له، فيعطيه الرجل المال ويقول: اذهب فاشتري هذه البضائع. الرجل يذهب فيساوم الرجل الذي يبيع له البضاعة ويحصل على خصم له، الرجل اشترى منه فبيدله خصم، وهذا في عرف الناس لأنه حضر إليه فاشترى منه. ولذلك بعض هؤلاء لما الصناعية أو العمال هؤلاء لا يشتري إلا من محلات مخصوصة. ليه؟ لأنه بيعطله نسبة أو بيعطله عمولة، لكن لو اشترى من غيره لم يدفع له شيء، فربما يضير بصاحب الشيء ويشتري من هذا الرجل لما يحصل عليه. لو أن واحدا منا فعل هذا الأمر ربما لوضع الدينار الذي ربحه في جيبه، قال: أنا أخذت دينارا لأشتري شاة، وقد اشتريت الشاة بالدينار، ففعلت ما طلب مني، وهذا الدينار إنما هو زيادة لكدي وتعبي وجهدي في المساومة إلى آخره، وقد ذهبت مرتين ولم يحدث ضرر على من وكلني، فيضع الدينار في جيبه. أما عروة رضي الله عنه فما فعل ذلك، وإنما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة وبالدينار، فدعا له بالبركة في صفقة يمينه، وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لعمل الفضولي. بعض الناس يبيع ويشتري من غير أن يوكل في ذلك، كما فعل عروة الآن رضي الله عنه. ورغم ذلك جمهور الفقهاء يقولون أن بيع الفضولي بيع باطل لا ينعقد، أما الشافعي عليه رحمة الله فيقول: بل هو بيع صحيح إن أجازه المالك، إن مالك السلعة أجاز ذلك فهو صحيح، وإلا فهو بيع باطل. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين لنا هذا الحديث صحة ما قال به الشافعي عليه رحمة الله، لأن لو كان البيع باطل من عقد، يبقى لا يجوز ما فعله عروة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أقر عروة البارقي على ما ذهب إليه ودعا له بالبركة في صفقة يمينه. ولكن يلاحظ أن هذا كان تصرفا نافعا محضا، تصرف نافع بعكس تصرفات الفضول التي تضر من يتصرف لصالح. يبقى الدينار راجع به عروة البارقي ولم يأخذه لنفسه، وإنما رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاه. يبقى هذا الحديث يدل على مشروعية عقد البيع. نجد حديثا آخر يبين لنا مشروعية عقد البيع أيضا. هذا الحديث خرجه الإمام البخاري في صحيحه. كان عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وفي قفوله أي في رجوعه كان ابن عمر يركب بكرا، يركب جمل فتي، وكان الجمل يشرد يسرع في السير ويسبق النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عمر يزجره وينهاه. وانتبه أيها الأخ الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم يسير والصحابة تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون أن يتقدمه أحد. لذلك لما كان البكر أي البعير الصغير الجمل الصغير الذي يركبه ابن عمر يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمر رضي الله عنه يزجره. وهذا يدل على مشروعية زجر الحيوان، مشروع لكن ليس بالقسوة التي تحدث في هذه الأيام وبالضرب الذي يؤدي إلى إيلام الحيوان وإلى إذائه. فكان يزجر هذا البعير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعني هذا البعير. فقال: يا رسول الله ولك؟ قال: بعنيه. فباعه عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل به نبينا صلوات ربنا وسلامه عليه؟ قال: يا عبد الله بن عمر، هو لك، اصنع به ما تشاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي اشترى هذا البعير من عمر رضي الله عنه وجعله لابنه عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا اشترى النبي صلى الله عليه وسلم بعير جابر بن عبد الله، وكان هذا البعير أبغض شيء إلى نفس جابر لما كان يبطئ به من السير، فوخزه النبي صلى الله عليه وسلم أو نخسه بحديدة كانت في يده، فأسرع البعير حتى سبق كل من بالجيش، فلحق به النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما أعجلك عنا؟ قال: إني حديث عهد بعرس، والحديث تعلمونه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الثمن إلى جابر ولم يأخذ منه البعير، وكان جابر قد اشترط ظهره أن يحمل عليه إلى المدينة، فحمله النبي صلى الله عليه وسلم على البعير إلى المدينة ودفع له الثمن ولم يأخذ منه البعير. نجد أيضا حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه مع سعد بن الربيع لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. سعد بن الربيع يقول لعبد الرحمن بن عوف: أشاطرك مالي وأطلق أي امرأتي أعجبتك تنقضي عدتها فتزوجها. قال: بارك الله لك في مالك وفي أهلك، دلني على السوق. فذهب إلى سوق يهود بني قينقاع واشترى سمنا وأقطا وصار يغدو إلى السوق حتى كثر ماله وتزوج. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أثر صفرة على ثوبه فقال: مهيم. قال: تزوجت. قال: كم أصدقت؟ قال: وزن نواة. قال: أولم ولو بشاة. فالشاهد أن البيع كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المهاجرون من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم يتاجرون ويشترون، وكان اليهود يتعاملون بيعا وشراء في المدينة، وكان لهم سوق، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك ولم ينكر عليهم. ومن الوقائع التي يجدر أن نذكرها في شأن بيع وشراء النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث اللي خرجه أبو داود في سننه والنسائي في سننه، وذكر ابن حجر القصة في الفتح في التعقيب على حديث زيد بن ثابت، وهو يحدثنا عن جمع القرآن لما فقد آية لم يجدها مكتوبة إلا عند خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وهي التي وردت في سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فخزيمة بن ثابت اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من أعرابي بعيرا، وأسرع النبي صلى الله عليه وسلم ليدفع إليه الثمن، وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يساومونه وهم لا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه. فلما زادوا له في الثمن على الثمن الذي تراضى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، نادى الأعرابي: إما أن تشتري وإما أن أبيع. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم أشتري منك؟ قال: والله ما بعتك. فما بعتكها، أي ما بعت لك هذا البعير؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى قد بعتنيه. قال: لا والله ما فعلت، ائتني بشهيد واحد يشهد أني بعت لك هذا البعير. والصحابة يقولون: اتق الله، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقول إلا حقا. فجاء خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه وقال: أنا أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتراه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بما تشهد؟ قال: بتصديقك، رضي الله عنه وأرضاه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، أو كما قال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اشترى بنفسه كما ورد في هذه الأحاديث التي عرضنا لبعضا منها، والقرآن الكريم يبين لنا حل البيع، وانعقد إجماع الأمة على ذلك، ولم يأتي زمن يقول فيه أحد أن البيع محرم. وأيضا دل المعقول على حل البيع، فلا يتصور أن يقوم إنسان بأن يزرع وأن يحصد وأن يعمل لكل ما يريده، فالمعقول يقول بوجوب البيع. ولانتهاء الوقت المخصص لهذه الحلقة نعرض لتتمة الموضوع للدليل على مشروعية عقد البيع من المعقول، ونتم بعد ذلك بأمر الله ذكر أركان عقد البيع وشروطه، لننتقل بعد ذلك إلى أهم الموضوعات التي نعرض لها، وهي البيوع المحرمة والبيوع المنهي عنها والتي تشتد حاجتنا إليها. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الزلل، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.